بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل معكم ما بدأناه في شرح أحاديث أصول الإيمان. نعم.
وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم، قال: يمضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير.
أكمل ما بعدين. عن قتادة وعن ابن عباس أو ننتظر، مش مشكلة. قول المصنف رحمه الله بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله في استكمال باب القضاء والقدر بالإشارة إلى أنواع من التقادير التي ذكرناها سابقا، وقد ذكر معنى قوله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها. نحن ذكرنا لكم على أن التقدير أيها الإخوة ينقسم إلى أقسام أربعة أو خمسة كما ذكرناها لكم، منها التقدير العمري، ومنها التقدير الحولي، ومنها التقدير ماذا؟ اليومي. والمصنف رحمه الله هنا أشار إلى التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر التي كما ذكر الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، والملائكة تتنزل في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا لتكتب وتدون ما يكون في السنة بالنسبة إلى العبد من رزق وإماتة وإحياء وتقلب حال وغيرها. وهذه الكتابة أيها الإخوة هي تفصيل لما في اللوح المحفوظ، وهذا التفصيل هو مذكور في الأساس في اللوح المحفوظ، إنما ليظهر علم الله جل وعلا ولينفذ أمره. يفصل فيها في ليلة القدر ما يكون في العام إلى ماذا؟ إلى العام الذي بعده، وهذا له أدلته كذلك في السنة. نعم. وذكر قضاء قتادة هنا، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. يقضى أي في ليلة القدر، ما يكون فيها أي في السنة، ما يكون في السنة إلى مثلها. جميع ما يكون في السنة هذه السنة مثل 1435 إلى 1436، كل ما يقضى فيها من شؤون القدر ونحو ذلك يكتب ويدون ويفصل في هذه الليلة، وهي ليلة ماذا؟ القدر، التي فيها يفرق كل أمر كما قال الله جل وعلا حكيم. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء لفتاه من ياقوتة حمراء قلم ونور.
نحن عندي في النسخة صفحاتها من ياقوتة حمراء. نعم. وأنا رجعت إلى عدة نسخ فوجدت أن ما ذكرته هو الأكثر في النسخ. نعم.
صفحاته من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، فبكل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. كذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق والمنذر والطبراني والحاكم.
نعم. قول المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله خلق لوحا محفوظا. الحقيقة أيها الإخوة، أثر ابن عباس هذا أشار إليه غير ما واحد من أهل العلم، وروجعتم إلى إسناده، ورواه الطبراني ورواه البغوي وأشار إليه الطبري رحمه الله. وهذا الحديث أيها الإخوة روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إسناده في الرفع لا يصح. وأما أثر ابن عباس هذا فقد روي موقوفا عن ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السند. أما وقفه على ابن عباس فقد اختلف أهل العلم فيه، والظاهر والله أعلم أن السند يصح إلى ابن عباس كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وصححه غير ما واحد من أهل العلم وذكروا له شواهد في السنة. وأشار كل من تكلم في باب اللوح المحفوظ إلى أثر ابن عباس هذا. وأثر ابن عباس أيها الإخوة هو موقوف، ولكن عند أهل العلم له حكم ماذا؟ الرفع. والسبب في ذلك أن هذا لا يقال من قبيل الرأي، لأنه من ماذا؟ من أمور الغيب، فلا يمكن أن يكون ابن عباس أخذ ذلك إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك هو موقوف ولكن له حكم ماذا؟ الرفع. قوله إن الله خلق لوحا محفوظا، اللوح المحفوظ أيها الإخوة هو الكتاب الذي سطر الله فيه جميع ما يكون في قدر الخلائق، والله جل وعلا كتب فيه كل شيء كما بينا أدلة ذلك. اللوح المحفوظ له عدة مسميات، يسمى باللوح المحفوظ، ويسمى بأم الكتاب، ويسمى بالكتاب المبين، ويسمى بالإمام، يسمى بالكتاب المكنون وبالإمام المبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالمراد بالإمام المبين هنا ماذا؟ هو اللوح المحفوظ. وقوله هنا إمام مبين، قال بعض أهل العلم إما أنه بين لنفي نفسه، أي أنه ظاهر واضح لمن يقرأه ويتأمله، وإما أنه مبين لغيره، أي أن ما يكتب في هذا الكتاب هو يبين ويفصل لكل ما يقع في ماذا؟ في الكون، فهو تبيين للغير، فهو بائن في نفسه واضح، ومبين كذلك لشؤون ماذا؟ ولشؤون الخلائق. والقرآن هو أيضا مكتوب في اللوح ماذا؟ المحفوظ من جهة الكتابة كما بين أهل العلم. أما صفته فقد جاء عن ابن عباس الإشارة إلى صفته، فقال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. أهل السنة أيها الإخوة يؤمنون باللوح المحفوظ ويقرون به ويعتقدون به، ولا يؤولونه كما يذهب بعض كما يذهب المبتدعة، ولا يحرفونه أو ينكرونه من الأساس، لأن النصوص قد دلت عليه في كتاب مكنون لا يمسه ماذا؟ إلا المطهرون. قد ذكر ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه لا يمس اللوح المحفوظ الذي في السماء إلا ماذا؟ إلا الملائكة، إلا الملائكة، كما ثبت ذلك عنه رحمه الله. يقول هنا إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء. هذا بيان للوح المحفوظ وطريقة خلقته وهيئته، أنه من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة ماذا؟ حمراء. وهذا يدلكم على عظم خلق ماذا؟ اللوح المحفوظ. قال قلمه نور، كتابه نور، لله في كل يوم 60 و300 لحظة. هذا بيان للقلم وبيان للكتابة وبيان أن الله جل وعلا يخلق ويقدر ماذا فيه. وأثر ابن عباس هذا فيه إشارة إلى التقدير اليومي، إلى التقدير ماذا؟ اليومي. قلنا لكم على أن الأثر الذي قبله وهو أثر قتادة فيه إشارة إلى التقدير ماذا؟ السنوي الذي يقع في ليلة القدر. هناك تقدير آخر يقع في كل يوم، وهو ما يكتبه الله ويقدره ويأمر به من رزق وإماتة وإحياء وعذاب وهلاك ورفعة لماذا؟ لخلقه. قال جل وعلا كل يوم هو ماذا؟ في شأن، كل يوم هو في شأن، هذا يدلكم على أنه سبحانه وتعالى له تقديره في كل يوم، وهذا ما يكون ماذا في اللوح المحفوظ. قال لله في كل يوم 60 و300 لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك هو ماذا قوله كل يوم هو في شأن. هذا يدلكم على أن التقدير اليومي أيضا ثابت في النصوص، وهو من أمره سبحانه ماذا وتعالى، وكل ذلك يدلكم على تفصيل لأنواع ماذا القدر. وكلام ابن القيم الذي سيأتينا هو تفصيل المراتب التي ذكرناها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما فيها منها، فقال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير عمري، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيئه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها.
وهذا يدلكم على عظيم فقه الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم فهموا أحاديث القدر بالفهم الصحيح الذي ينبغي، ألا وهو عدم الاتكال على القدر السابق لأنه مجهول وغير معلوم. هذا أولا. ثانيا، لأن فيه فعل الله جل وعلا، والمؤمن ينبغي عليه أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن هذا القدر السابق لم يمنع من العمل، لأن الله جل وعلا لم يجبر أحدا على ماذا؟ أحدا على أمر معين حتى أصلا يحتج بالقدر. فالذي يقول أنا من أهل النار من أهل النار هذا مكتوب عليه، طيب أولا ما الذي يدريك؟ ثانيا ما الذي يمنعك أن تعمل بعمل أهل الجنة؟ أنت تقول أنا في النار في النار، طيب ما الذي يمنعك على أن تعمل بعمل أهل الجنة؟ لا يوجد أحد. فاحتجاجك بقدرك السابق هو احتجاج في غير ماذا محله. القضية الرابعة وهي متصلة كذلك في كلام ابن القيم، وأنا سأفصله تفصيل بسيط لأن ذكرنا أكثرها، ألا وهو على أن المؤمن يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ذلك أن سلوك طريق أهل الطاعة ولزوم أمر منهج أهل الجماعة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ينبغي على المؤمن أن يحمد الله وأن يشكره ماذا؟ وأن يشكره عليه. لأن كثيرا من الناس لم يوفقوا إلى هذا الطريق ولم يهدوا ماذا إليه، وأنت قد وفقك الله واختارك واجتباك واصطفاك فكنت من أهل طريق الحق. والإسلام أعظم نعمة يعطاها ماذا؟ يعطاها البشر. والهداية إلى التوحيد خير يخص به العبد، فليحمد الله جل وعلا وليفرح على ما هو عليه من نعمة وعلى ما هو عليه من ماذا؟ من خير، وليسأل الله جل وعلا المزيد. كلام ابن القيم رحمه الله ملخصه هو التالي: أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا ذكرناه لكم سابقا. فالله جل وعلا ذكر على أن كل ما في الكون من حركة أو سكون أو
إحياء أو إمادة أو غيرها هي موجودة في اللوح ماذا؟ المحفوظ، ومسطرة ومدونة ماذا؟ فيه. وهذا يدلكم على كمال علم الله جل وعلا واطلاعه سبحانه وتعالى وعلمه بدقائق الأمور وعظائمها. ثم فصل بعد ذلك ما يكون فيه القدر والكتابة، ذلك عند نفخ الروح، والكتابة بالرزق والأجل وغيرها، والتفصيل السنوي والتفصيل اليومي. ما في اللوح المحفوظ كما ذكره ابن القيم وذكره غير ما واحد من أهل العلم، هذا لا يقبل الزيادة ولا يقبل التغيير ولا يقبل المحو، إنما هو ثابت كما قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، وهو ماذا؟ وهو اللوح المحفوظ. فالزيادة والنقصان وغير ذلك إنما يكون مما في أيدي الملائكة أو مما في صحف الملائكة، وحتى هذا التغيير والزيادة هي موجودة أيضا في اللوح المحفوظ. فالملائكة كان عمره في 70 وصل رحمه، وجاء الأمر بأن يزاد عمره 5 سنوات مثلا، هذا موجود في اللوح المحفوظ أنه سيكون 60 عاما ثم سيزاد بعد ذلك، أو 70 عاما ثم سيزاد بعد ذلك 5 سنوات فتكون 75 عاما. كل هذه الزيادة وهذا التغيير هو موجود في اللوح المحفوظ. وكلام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في بابه، عظيم في شأنه، يدلكم على دقة فهمه رحمه الله لباب القضاء والقدر. نعم.
وعن الوليد بن عباده قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد.
حديث الوليد بن عبادة رحمه الله ورضي عنه هو كالتتمة لباب القضاء والقدر، ذلك أن الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره لا يتم ولا يكمل حتى يسلم العبد فيه التسليم لله ويرضى فيه بقضائه جل وعلا في بريته، ويرضى كذلك بحكمه سبحانه وتعالى. ولن يجد عبد طعم الإيمان بالله إلا بأن يستكمل هذه الخصال في قلبه، لأن القضاء والقدر أيها الإخوة له مرحلتين: المرحلة الأولى وقت وقوعه، وقت وقوعه، أنت الآن أصبت بمصيبة، بفقر، بموت، بخسارة، بنحو ذلك من البلايا، فوقت وقوع القدر هناك أمر قلبي يتعلق بالقلب، وهو ماذا؟ وهو الرضا والتسليم واستكانة القلب وخضوعها لفعل الله جل وعلا. فكل ما وقع لك هو بتقدير من الله جل وعلا، فالقلب بعد ينبغي عليه أن يرضى ويسلم، هذا من جهة فعل القلب كما قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذن المرحلة الأولى ما يكون في رضا ماذا؟ القلب وتسليمه. المرحلة الثانية ما يتعلق بالجوارح، فينبغي على الجوارح كذلك أن لا تظهر أي سخط وأي اعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى ماذا؟ الجاهلية. لأن اعتراض الجوارح باللطم والشق وغير ذلك كلها أفعال تدل على ماذا؟ على عدم الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وسنتكلم بعد قليل عن الرضا بالمقضي. قال: وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. هذا فيه الحرص على زيارة ماذا؟ المريض، والحرص كذلك على تلقينه الشهادة. فإن العلماء ذكروا على أنه ينبغي على المؤمن أن يحرص على زيارة المرضى وخاصة المحتضرين منهم، وذلك حتى يذكرهم بشهادة التوحيد والنطق بها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل ماذا؟ دخل الجنة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في بعض الأحاديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، على اختلاف في كثير منها. قال: دخلت على أبي وهو من أتخايل في الموت، فقلت: يا أبت أوصني واجتهد لي. ولاحظوا من هنا الصحابة يطلبون من آبائهم الوصية والاجتهاد فيها، ذلك أن الميت أيها الإخوة خاصة عندما يكون كبيرا في السن، يعني يكون له من الخبرة في الحياة ويكون له من طول الباع فيها أكثر من ماذا؟ أكثر من غيره. فقال: أوصني واجتهد لي. فطلب رضي الله عنه أن يقيموه ويجلسوه، فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظوا معي هنا، قال: إنك لن تجد طعم الإيمان. الإيمان أيها الإخوة له طعم وله ماذا؟ حلاوة. والعلماء قالوا أن هذا من آثار الإيمان بالله، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى له أثر وله طعم يجده العبد، ولكن هذا الأثر لا يجده إلا أن يستكمل خصال الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلا أن يحقق ثمرات هذا الإيمان حتى يجد طعمه وحلاوته. ومن أعظم ما يوجد به طعم الإيمان وحلاوته هو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره خيره وشره من الله. وهذا فيه بيان كذلك على أن الإيمان بالقضاء والقدر هو من أساس السعادة وركن الهناء في هذه الحياة الدنيا. وطعم الإيمان كما بين هنا يتحقق بعدة أمور، منها الرضا بقضاء الله، ومنها التسليم به، ومنها الفرح بما يكتبه الله سبحانه وتعالى. فرق أيها الإخوة بين شخصين: تجد أحدهم راضي بالمصيبة كفعل، وفرق بين من يضيف إلى الرضا الفرح أحيانا. فتجد أن بعض الناس قد يعطى إعاقة ويعطى شخص آخر نفس الإعاقة، فهذا تجد أنه من جهة الفعل هو راض بقضاء الله ومسلم له، قال لك: يا أخي هذا كتبه الله علي فأنا أرضى به. ولكن تجد أحيانا المضض في نفسه، وتارة شخص آخر على العكس تماما، تجد أنه راض بقضاء الله وفرح أحيانا بفعل الله، قال ما كتب الله علي هذه الإعاقة إلا لخير أراده لي. وتجد أنه من الأنس ومن السعادة ومن التسليم لأمر الله ما تستعجب منه. والله قابلت أحد الأشخاص به إعاقة يقول لي بهذه العبارة، يقول لي والله هذه الإعاقة هي خيري أنا في الدنيا والآخرة، قال هذه هي التي جعلتني أستقيم وجعلتني يعني ألتزم بشرع الله وجعلتني أخضع له سبحانه وتعالى وأرجع إليه وأنوب إليه. وجلس يترضى ويعني يكلمك والسعادة تملأ وتغمر ماذا؟ قلبه، مع أنه قد أصيب بماذا؟ بمصيبة عظيمة خسر من جرائها جارحة من جوارحه. ففرق بين الحالتين لا شك على أن مقام الثاني أعلى، لأنه رضا وتسليم وزيادة كذلك، وهي الاعتقاد وحسن الظن بالله جل وعلا. هناك مرتبة أشار إليها جمع من أهل العلم، ألا وهو السعي إلى ما فيه صلاحك ونفعك. أنت قد تصاب بمصيبة ترضى تسلم تفرح، لكن ينبغي عليك وهي مرتبة في القضاء والقدر أن تسعى إلى ما فيه صلاحك وإلى ما فيه ماذا؟ خيرك، أن تغير الحال. يعني الفقر هو بلاء، لكن لا تجلس مكتوف اليد وتقول أنا راضي بقضاء الله ومسلم له، ولا تسعى إلى تغييره أو لا تسعى إلى تبديله. لا، الله جل وعلا كتب وقدر عليك المصيبة، لكن أمرك بالمقابل إلى ماذا؟ إلى أن تسعى إلى ما فيه ماذا؟ غير إلى ما فيه الخير بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لك. قلت يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا أيها الإخوة قد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان على أن الأمور كلها مقدرة بقضاء الله. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تتحسر على ما مضى، وما أصابك ما جاءك من خير لم يكن ليخطئك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كتبه وقدره وأراده جل وعلا لحكمة سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك ينبغي على العبد أن يسعى إلى الخير، لا تتحسر على أمر مضى، ما مضى فات، والمؤمن غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هكذا هو المؤمن، ما مضى فات انتهى، لا مجال أن ترجع فيه إلى ماذا؟ الوراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم وصاياه أن المؤمن ينبغي عليه أن يستعين بالله ولا يعجز، لأن العجز أيها الإخوة هو من الشيطان. لا تنظر إلى ما مضى، ما مضى انتهى خلاص، والمؤمل عنك، ولا تنظر إلى شيء أنت تؤمله في الغيب، لأن المؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. احرص على ما ينفعك واستعن ماذا؟ واستعن بالله. وهذا قد ذكرناه. وذكر قال ابني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ويا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وذكرنا لكم أيها الإخوة في لقاء مضى الكلام حول هذه القضية، وهي قضية أول المخلوقات. هذا الحديث يرشد إلى أول المخلوقات، وذكرنا لكم على أن الصحيح على أن العرش هو أول ماذا؟ المخلوقات، كما ذكرنا ذلك بالأدلة. هذا الحديث يرشد إلى قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الواجب هو الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، لأن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. لذلك الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فعلنا أيها الإخوة المؤمن في هذه الحياة هو في ابتلاء، في ابتلاء منذ أن يخرج من بطن أمه إلى أن يموت، وهو يتقلب في البلاء. وهذه هي سنة الله جل وعلا في خلقه، إن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الناس بلاء هم من؟ هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وجاء الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت ذلك في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه في بداية الإسلام ما يجدونه من تضييق الكفار عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم، كان الرجل ينشر بالمناشير ما يرده ذلك عن دين الله شيء. فلم يشتك الصحابة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء فيما يتعلق بما يرونه ويشاهدونه من العذاب. والله أيها الإخوة، لو جلس الإنسان يتعذب طول عمره وهو يعيش في هم وفي بلاء وفي كرب، كل ذلك أيها الإخوة يهون بغمسة يغمسها في الجنة، ينسى كل هذا العذاب، كأن عينيه لم ترى، وكأن أذنه لم تسمع، وكأن الأرض لم تضرب عليها الخضراء. أنت قد تبتلى في دينك فيؤدي بك هذا البلاء إلى ماذا؟ إلى القتل. الأنبياء قبلك قد قتلوا، قد تؤذى في دينك إلى أن يصل بك الأمر إلى الضرب. الأنبياء قبلك قد رموا ماذا؟ بالحجارة. قد تبتلى بدينك في الوقوع في عرضك. الأنبياء قبل ذلك قد وقع في ماذا؟ في أعراضهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كما وقع أهل النفاق وأهل الإفك في عرضه عليه الصلاة والسلام. كل ما تتخيل من البلاء الذي يمكن أن يمر بك قد مر على من كان ماذا؟ قبلك، خاصة أيها الإخوة في هذه الأزمان التي نحن نعيشها، وهي تعتبر من آخر ماذا؟ من آخر الزمن. وأشراط الساعة الصغرى كثيرا منها قد خرجت، ولذلك المؤمن في بلاء أعظم من البلاء ماذا الذي قبله. قد يبتلى بعمله، قد يبتلى في بيته، قد يبتلى في مجتمعه، قد يبتلى ببلايا كثيرة الله جل وعلا يمحص بها عباده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ماذا؟ وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم، ولقد فتن، لاحظوا معي المؤكدات، فليعلمن الله الذين صدقوا، لاحظوا فليعلمن بالتوكيد الله الذين صدقوا. والسبب في ذلك أن هذا يمحز ماذا المؤمن. بالعكس أيها الإخوة، كثرة البلاء دليل على المحبة، وإن الله إذا أحب قوما ماذا؟ ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله ماذا؟ السخط. وأنت عندما تتقلب في البلاء من الله جل وعلا أنت تتقلب في الرفعة وفي الخير لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن من هم أو غم حتى الشوكة يشاك بها إلا كفر الله ماذا عزيزي. هذا الهم الذي أنت تحمله في قلبك وفي رأسك، سواء الهم في الرزق أو هم في على أبنائك أو هم، كل هذا الهم أنت ماذا؟ أنت تؤجر ماذا عليه. والله جل وعلا، لاحظوا معي يا إخوة، الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب كذلك، يعطي الدنيا حتى للكافر، لكن لا يختص الله يعني هذا الدين إلا لمن أحبه جل وعلا. فالإنسان الذي يصطفيه الله ويختاره ينبغي عليه أن يعلم حقيقة ما هو عليه. لقد عددت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت الله جل وعلا خصك ومنحك دينا فاعلم عظم ما خصك الله به، والأمانة التي أعطاك الله جل وعلا لها أمانة عظيمة. إن لم تكن قادرا على حملها فاتركها ماذا؟ فاتركها إلى غيرك، لأن هذا الطريق يحتاج إلى قلب صلب، يحتاج إلى قلب متمسك يصبر على ماذا؟ على ما يصيبه من بلاء. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على وجوب الرضا بقضاء الله جل وعلا. والقضاء أيها الإخوة والرضا عندنا فيه مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة واجبة، وهي الرضا بفعل الله جل وعلا، هذه مرتبة ماذا؟ واجبة. المرتبة الثانية مرتبة مستحبة، وهي الرضا بالمقضي نفسه، سواء فقر أو غيره، وهذا فهذا ليس بواجب، ليس ماذا بواجب، من جهة فعل الله فهو واجب، من جهة الرضا بالفعل نفسه أو المقضي نفسه فهذا مستحب وليس ماذا وليس بواجب، بل يسعى العبد أيها الإخوة إلى أن يغير هذا الحال وهذا البلاء الذي هو فيه، إن كان مرض أو كان فقر أو كان خسارة، بأن يغيره إلى ما فيه خيره في الدنيا والآخرة. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث أبي خزامة عن أبي ورضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به؟ هذا فيه بيان لحرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه خيره. قال: أرأيت رقى نسترقي فيها؟ الرقى أيها الإخوة كانت من أنواع العلاج التي كان يعالج بها ماذا؟ العرب. والرقي أيها الإخوة مبحثها مبحث طويل جدا، يعني أن يسر الله لنا شرحا لكتاب التوحيد نتكلم عنها بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرقى أجازها عليه الصلاة والسلام، قال: ألقوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها ماذا؟ شرك. والعلماء وضعوا ضوابط للعلاج بالرقى، منها أن تكون بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، ثانيا أن تكون باللسان العربي الواضح المبين، ثالثا أن لا يعتقد فيها أنها تنفع ماذا؟ بنفسها، إنما هي سبب من الأسباب. قال: نسترقي ودواء نتداوى به. فيه بيان على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي القضاء، لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. ففعل السبب والبحث عنه لا شك على أنه نوع من القضاء والقدر. فالذي كتب عليك الداء هو الذي أمرك ماذا بالدواء، هو الذي أمرك بالدواء. والصحابة هنا أرادوا أن يسألوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله عز وجل، لأن بعض الناس يعتقد على أن المرض هو من البلاء ويقول لك: أنا أتوكل على الله. طيب ابحث يا أخي، اذهب إلى المستشفى. قالك: لا 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 أروح. خذ دواء. قال: لا لا أخذ. لماذا؟ قالك: والله لو أخذت الدواء أنا أعترض على قضاء الله، أو أنا غير متوكل على الله، أو أنا غير متعلق بالله. لا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما سنبين في شرح ذلك قد أخذ بالأسباب. قال: هل ترد من قدر الله شيئا؟ السؤال هنا أيها الإخوة على أن هذه الأسباب التي كتبها الله جل وعلا هل ترد من القضاء شيء أو من القدر شيء؟ عندنا أمرين أيها الإخوة، عندنا تقدير الله جل وعلا بالسبب وهو المسبب، وعندنا فعل السبب نفسه. فنحن نعتقد أيها الإخوة على أن فعل السبب هو من القضاء والقدر لأن الله أمر به، لكنه قد يؤثر في القضاء والقدر وقد لا يؤثر. لماذا؟ لأن تأثير السبب هو تأثير مربوط ومقرون بماذا؟ بالمسبب، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت قد يصيبك، قد ترتفع الحرارة عندك وتأخذ بنادول مثلا، هذا البنادول ممكن يخفض لك الحرارة وممكن ما لا يخفضه. السبب ليس بالشرط أن يؤثر في المسبب، وهذا اعتقاد جازم ماذا لدينا، لأن الشفاء هو من بيد من؟ بيد الله جل وعلا، وهذا سنبينه عند الحديث على يعني الالتفات إلى الأسباب ونحو ذلك. قال: هل ترد من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على أن هذه الأسباب هي من قدر الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وأمر بالتداوي، قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا ماذا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له ماذا دواء، علم من ذلك من علم وجهله من جهله. الشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالأسباب، وقبل ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما شرح هذا الحديث، فهذا الحديث يدل على أن الإيمان بالقضاء وبالقضاء والقدر هو إيمان بالسبب وبما يقدر كذلك، فما من شيء إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى. والرضا أيها الإخوة بالقضاء والقدر ليس بينه منافاة بين ماذا؟ بينه وبين الأخذ بالأسباب. فنحن قد ذكرنا لكم فيما مضى أن الرضا شيء والأخذ بالسبب ماذا؟ شيء آخر. فأنت ترضى بالمرض من جهة فعل الله له، وكذلك تأخذ بالسبب من جهة أن تسعى إلى ماذا؟ إلى ما فيه صحتك وإلى ما فيه ماذا؟ نفعك. والتوكل على الله جل وعلا كما أشار إليه العلماء يجمع أمرين: يجمع أولا تفويض الأمر لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم ماذا مؤمنين، وكما قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا يجب عليك ماذا؟ أولا أن تفوض أمورك إلى الله. هذا التفويض لله جل وعلا من آثاره أنك ماذا؟ تأخذ بالسبب. ومن آثاره كذلك أن السبب قد لا يؤثر فيك أو لا تنتفع ماذا أنت منه، فترجع الأمور إلى الشق الأول، وهو ماذا؟ وهو فعل الله وتوكلك عليه، ولا ترجعها إلى السبب، لأن السبب ليس شرطا أن تنتفع منه، وليس شرطا أن السبب ينفذ لك ماذا؟ ما تريده وما تحققه. فأنت قد تشتري سيارة يا أخي من الوكالة جديدة، وتريد تعزم على السفر وتتوكل على الله وتأخذ بالسبب، ومع ذلك تتعطل عليك السيارة في وسط ماذا؟ الطريق. فأنت في هذه الحالة تعلم على أنك ماذا؟ أنك بذلت ما في وسعك، لكن ليس معنى ذلك أن تأتي تقول أنا متوكل على الله، وتأتي إلى سيارة خريبة هرمة فيها من الأعطال وتقول والله أنا مسافر ومتوكل على الله. أقول لك لا، هذا قدح في التوكل، لأن التوكل الحقيقي يجمع بين أمرين: بين فعل القلب وهو تفويض الأمر إلى الله، وبين فعل ماذا؟ السبب، وهو ماذا؟ وهو البذل والحرص على ماذا؟ يعني إنفاذ الأمر كما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب في حياته صلى الله عليه وسلم كلها، وأنتم دققوا معي في حادثة الهجرة. أولا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، ثانيا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ثالثا اختار غار ثور، رابعا اختار صلى الله عليه وسلم دليلا خريتا يدلهم على ماذا؟ الطريق، عبد الله بن أريقط. ورابعا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أصعب الطريق على كل هذا، أخذ لماذا؟ الأسباب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا متوكل على الله وخرج أمام كفار قريش هكذا وقال لهم أنا ماذا؟ أنا مهاجر. في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم حجز البئر عن ماذا؟ المشركين، أليس هذا أخذ بالأسباب؟ في أحد أما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرماة. في يوم الخندق أما بنى النبي صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله، ونصره جل وعلا ونصر الله جل وعلا هو له متيقن، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يأخذ بالسبب. ولما وضع علامة الحرب على رأسه عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينطلق وجاء إليه بعض الصحابة لأن نقاتلهم في المدينة لأن نقاتل مخاجرة، قال ما كان النبي أن يضع علامة الحرب ثم ينزعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، أخذ بالسبب وتفويض الأمور إلى الله. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيها الإخوة الكلام طويل في قضية الأسباب وقضية المسببات وقضية الأمور، ويعني لا نريد أن نطيل فيها كثيرا، لكن أعجبني كلام هنا ونقول عندكم في الشرح الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر على أن الناس في الأسباب طرفان ووسط، فمنهم من ينكر الأسباب إنكارا كليا، وهؤلاء قالوا بنفي حكمة الله من بعض أهل البدع والأهواء، ومنهم من يغلو في إثبات ماذا؟ السبب. نحن عندنا أمرين، لا ننكر الأسباب إنكارا كليا لأنها تؤثر، لكن هذا التأثير كله بماذا؟ بقضاء الله، قد تؤثر وقد لا تؤثر، ولذلك الذي يتعلق بالسبب ويفوض قلبه إليه يقع في الشرك، لأن الواجب على القلب أن يتعلق بالله. بعض الناس تجد أنه يأخذ الدواء وفي قلب على أنه مشفي، لا، هذا لا ينبغي أيها الإخوة، وهذا قدح في توحيد العبد، لأن الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين، حقيقة الشفاء من الله. قد يصاب الإنسان بمرض عضال، هذا يعطى الدواء فيشفى وذاك يعطى الدواء فلا يشفى، صح ولا لا؟ وكل ذلك بقضاء الله. فلا نغلو في إثبات السبب ولا نتعلق به ولا ننكره كذلك، لأن إنكار السبب قد يكون قدحا في الشرع وقدح كذلك في العقل، والمؤمن بين ذلك يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، هذا أولا. ثانيا ويفوض الأمور إليه. ثالثا يأخذ بالأسباب ويعلم ويوقن على أن كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم. ونبي ميرا
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعتزل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. المؤمن القوي هو المؤمن الذي تمسك بإيمانه وتمسك بعقيدته وتمسك بمنهجه وكان قويا في إيمانه قويا في تمسكه. والقوة هنا أيها الإخوة جاءت مبهمة، المؤمن القوي أي القوي في جميع أنحاء القوة، فهو قوي في قلبه، قوي كذلك في بدنه، قوي كذلك في عقيدته. وبعض الناس للأسف بعض الرياضيين يدرسونا في المدارس يأتيك يقول لك المؤمن القوي أحب إلى الله وهو على فساد وعلى كذا، حصر القوة فقط هنا بقوة البدن. من قال لك على أن هذا الحديث فقط مقصود به ماذا؟ القوة البدنية. نعم، القوة البدنية هي من أحد تفاسير ماذا؟ القوة في الحديث، لأن القوة هنا جاءت مبهمة. المؤمن القوي في جميع أنواعه، في بدنه، في قلبه، في عقيدته، في إيمانه، في تمسكه، في تعلقه بربه جل وعلا. لا شك على أن قوة البدن مما يحبها الله، لأن الإنسان إذا كان قوي في بدنه يستطيع يطلب العلم، يستطيع أن يجاهد في سبيل الله، يستطيع أن يقوم ماذا الليل، يستطيع أن يقوم بشعائر الدين، لأن قوة البدن نعمة من الله سبحانه وتعالى. بالمقابل المريض قد لا يستطيع ماذا أن يقوم بأمور كثيرة بسبب ماذا مرضه. فالمؤمن القوي في إيمانه وفي بدنه وفي غير ذلك خير وأحب إلى الله من المؤمن ماذا الضعيف. قال وفي كل خير، لاحظوا معي، قال وفي كل ماذا خير. فالإيمان حتى المؤمن الذي لديه مثلا ضعف ربما في شيء من إيمانه أو ربما ضعف فيه ماذا، وفيه خير كذلك، ويمكن هذا الخير أن ماذا يتقوى. لكن الصنف الأول ماذا خير وأحب إلى الله. قال احرص على ما ينفعك، هذه وصية عظيمة وغالية، ومن أعظم وصاياه عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، كل ما فيه منفعة وخير لك احرص عليه. ولاحظوا معي العبارة احرص بمعنى أنك أبذل وابحث عن كل ما فيه ماذا خيرك ونفعك. والنفع هنا أيضا جاء نفعا عاما، فيشمل النفع الديني ويشمل النفع في أمور الدين، وذلك بالعلم الشرعي وبالإيمان وبالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى الله جل وعلا وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما فيه نفع كذلك لغيرك. أولا ما فيه نفع لنفسك بذكر الله وقراءة القرآن والرجوع إليه وكثرة التسبيح والتهليل وغيره، فهذا نفع لك في نفسك. وما فيه نفع للغير بأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحتهم وتعليمهم وتوجيههم وإسداء الخير لهم والصدقة وغيرها من الأعمال التي يصل نفعها متعديا. لأن الأعمال عندنا قسمين، هناك أعمال نفعها خاص ترجع إليك أنت، وهناك أعمال نفعها يتعدى منك إلى غيرك، كالعلم وكالصدقة وكغيرها من الأعمال الصالحة، فهذه نفعها أعظم. فحرص على ما ينفعك في نفسك، وينفعك كذلك أو ينفع ماذا غيرك. والنفع هنا نفعا دينيا. احرص على ما ينفعك أيضا في أمور الدنيا بالسعي في الرزق وتحصيله والقيام على شؤونك والقيام على أمورك وكل ما فيه نفع دنيوي ماذا لك. قال واستعن بالله، اطلب العون من الله، إياك نعبد وإياك ماذا نستعين. لاحظ أن بسلم جمع بين فعل السبب، بين تفويض الأمور إلى الله وفعل السبب. استعن بالله هذا تفويض السبب، تفويض الأمور إلى الله. احرص على ما ينفعك هذا فيه البحث والبذل عن ماذا عن السبب. قال وإن أصابك شيء ولا تعجزن، قال وإن أصابك، لأن العجز من الشيطان. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. التحسر أيها الإخوة على ما مضى والتأفف عليه هو مما حرمه الشرع، لأن فيه أولا اعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره، ثانيا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وقد عقد المصنف رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب ما جاء في لو، وذكر فيها المصنف ماذا الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم هذه الكلمة وأنواعها ومتى تحرم ومتى يجوز أن تقولها. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فعلا قولك لو أني فعلت كذا وكذا هذا فيه عدم التسليم لقضاء الله وعدم الرضا به سبحانه بفعله جل وعلا، وفيه الاعتراض على ما كتبه الله سبحانه وتعالى، وفيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وأما قولك قل ما قدر الله ما شاء فعل، فيه تسليم الأمور إليه سبحانه وتعالى واعتقاد أن فيها. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب القضاء والقدر التي فيها الحرص على ما فيه خيرك وصلاحك. نعم.
باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا.
نعم. هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب، ذلك أن المصنف رحمه الله ذكر قبل هذا الباب ركن الإيمان بالله جل وعلا، وذكر أنواع الإيمان بالله جل وعلا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني وهو ركن الإيمان بالملائكة. الملائكة أيها الإخوة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله من نور وجعلهم عباد له سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأوكل الله جل وعلا إليهم أعمالا كثيرة. ومن الإيمان بالله الإيمان بهؤلاء الملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أركان. أولا الإيمان بوجودهم، فأنت تؤمن بوجود هؤلاء ماذا؟ الملائكة، ووجودهم قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع الصحيح عند أهل السنة والجماعة. أولا الإيمان بوجودهم، ثانيا الإيمان بأنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة وأنهم خلق من خلق الله، ثالثا الإيمان بأعمالهم، رابعا الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به من تفاصيل ماذا؟ أحوالهم وشؤونهم. فهذه المراتب للإيمان بالملائكة يجب على العبد أن يعتقد بها. والمصنف هنا ذكر عدة جملة من الآيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى أن قال واليوم الآخر والملائكة. وذكر الله جل وعلا أيضا، ذكر المصنف أيضا جملة من الآيات التي في القرآن وفي كلها إثبات لوجود هذه الملائكة ولأعمالها. والله جل وعلا ذكر القرآن، ذكر الملائكة في آيات كثيرة جدا في القرآن: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهذه الآية التي ذكرها المصنف كذلك أن الملائكة تتنزل على أهل الإيمان وتبشرهم بالجنة والرضوان، وذكر الله جل وعلا أسماء هؤلاء الملائكة: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو، كما جاء في آية البقرة وغيرها من الآيات ماذا؟ الكثيرة. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو جبريل عليه السلام. وذكر الله جل وعلا أسماء هؤلاء الملائكة وذكر أوصافهم وذكر يعني خازن الجنة وذكر خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وذكر خزنة الجنة وذكر خزنة النار، وذكر كذلك من شؤون وأحوال هؤلاء الملائكة الشيء ماذا؟ الكثير. ونحن يهمنا من ذلك أن نتكلم على هذه الأحاديث، وأوعدكم إن شاء الله يعني في اللقاء القادم فقط سنشرح حديث أو حديثين، اللقاء القادم سأفصل تفصيلا يعني طويلا بكل ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لهم، رواه مسلم.
قوله هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، هذا فيه بيان لأصل خلقة ماذا؟ الملائكة، وأنهم خلقوا من نور. وقد أجمع العلماء على أن الملائكة خلقوا من ماذا؟ من نور. وهذا يدلكم على أن خلق الملائكة يختلف عن ماذا؟ عن خلق البشر، لأن البشر خلقوا من طين، وخلقوا من ماء، خلقوا من تراب. فأما الجن فسيأتينا أنهم خلقوا من ماذا؟ من مارج من نار. وقوله هنا خلقت الملائكة من نور، هذا يدل أولا على أن الملائكة مخلوقة، فهي لا تملك من أمر ماذا؟ من أمرها شيء، خلقها الله، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصبع إلا وملك لله ساجد أو قائم. الملائكة أولا مخلوقة، ثانيا هي معصومة في جانب ماذا؟ في جانب الخطأ والزلل، فليس في الملائكة من يشرك بالله، فليس فيهم من يكفر ماذا؟ بالله، فجميعهم على التوحيد، وجميعهم على العقيدة، وجميعهم عصم من الوقوع في الشرك، فالله خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، فإن استكبروا فالذين عند ربك ماذا؟ يسبحون له بالليل، فإن استكبروا عن عبادتك فالذين عند ربك وهم من؟ وهم الملائكة، هؤلاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن عبادته جل وعلا، لأن الله خلقهم لماذا؟ للعبادة. قوله الملائكة من نور، هذا بيان أصل خلق ماذا؟ الملائكة. وقد خاض كثير من العلماء في ما معنى النور، وهل هو النور الذي نراه أو أنه نور ماذا آخر، وإذا كان نور آخر فهل هو بمثل نور الشمس وبمثل ضوء القمر وغيرها، هذه ترجعون فيها إلى كتب العلماء. نحن نقول الملائكة خلقت من نور، والنور واضح أيها الإخوة. قال وخلق الجان من مارج من ماذا؟ من نار، كما قال الله جل وعلا وخلق الجان من مارج من نار. الجان أيها الإخوة خلقها الله جل وعلا من مارج من ماذا؟ من نار. المارج من نار اختلف العلماء فيها، قيل المارج هو نار السموم، نار ماذا؟ السموم. وقيل أن المارج هنا هو اللهب الصافي من النار، وقيل إنه ماذا؟ الخالص من النار، وقيل أنه لسان النار، عدة أقوال، قيل لسان النار، قيل اللهب ماذا؟ الصافي، وقيل أصل النار وقعرها. يعني النار أيها الإخوة عادة لو جئت إلى أي ضوء هكذا أصابك هناك جزء أعلى منه، هذا لا يؤثر كثير. النار أين تأثيرها؟ كلما تنزل تصل إلى ماذا؟ إلى قعرها. فبعض العلماء قال أنهم خلقوا من لسان النار، بعضهم قال من قعره، بعضهم قال من وسطه، بعضهم قال من أصله، والله قال واضح، قال وخلق الجان من مارج من نار. وبعض أهل العلم قال أنهم من اللهب الصافي من النار، وبعضهم من لسان النار. قال وخلق آدم مما وصف لكم، وصف الله جل وعلا خلق آدم بعدة صفات. الصفة الأولى أنه خلقه بيده، كما قال الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذن خلق آدم بيده. وفي حديث الاحتجاج الذي روي في الصحيح قال موسى لآدم أنت أبونا الذي خلقك الله ماذا؟ بيده، خلقك الله بيده، فهذا يدلكم على أن آدم مخلوق ماذا؟ بيد الله، وهذه أول خصيصة لآدم، بينما غيره من المخلوقات لم يخلقوا بيده جل وعلا، واضح ألا؟ والخصيصة الثانية أنه خلقه ماذا؟ من تراب. وقال الله جل وعلا وبين هنا قال خلقه من تراب كما قال جل وعلا، وجاء في بعض الآيات من طين ماذا؟ لازب. العلماء هنا اختلفوا في عملية خلق آدم كيف كانت، فبعض الأحاديث هو من طين، بعضها من تراب، بعضها من ماء مهين، فالعلماء قالوا إن أصل خلق آدم من تراب ثم صب على هذا التراب الماء فأصبح طينا ماذا؟ لازبا، يعني ملتصقا، ثم ترك هذا الطين حتى يجمد فصار حمأ مسنونا، ثم ترك حتى يبس فصار صلصالا كالفخار. فآدم تدرج في عملية ماذا؟ خلقه، وهذا يفسر لكم كيف في بعض الآيات أنه من حمأ مسنون، بعضها من صلصال، بعضها من طين لازب، بعضها من ماذا؟ من تراب. واضح العملية، الأصل الخلق من التراب، أضيف عليه الماء، ترك حتى صار حمأ مسنون، ثم الحمأ المسنون ماذا؟ أصبح يبس حتى أصبح صلصالا كالفخار. وهذا الحديث أيها الإخوة يدلكم على ماذا؟ أصل خلق الملائكة وأنهم خلقوا من نور، وفيه الرد كذلك على من قال بأن إبليس من ماذا؟ من الملائكة. والسبب في ذلك هو بعض الآيات التي استدل بها بعض أهل العلم للأسف أخطأ في إرجاع الضمير بين إبليس وبين الملائكة، فاعتقدوا أن إبليس هو من ماذا؟ من الملائكة، وهذا ليس بصحيح، لأن إبليس أيها الإخوة هو من الجان، والجان خلقوا من ماذا؟ من مارج من ماذا؟ من نار. أولا الملائكة ليس في طبعهم العصيان، وإبليس قد عصى. ثانيا أيها الإخوة مادة خلق الملائكة تختلف عن مادة خلق ماذا؟ الجان، فهؤلاء خلقوا من نار، وهؤلاء خلقوا من ماذا؟ من نور، فأصبح ثمة تباين بينهما. نعم.
وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بثياب الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه.
قال وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي في السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض. البيت المعمور هو الذي يكثر عماره وشاغروه، يكثر عماره وشاغروه، عماره بماذا؟ بالعبادة والطاعة. وهو بيت في السماء بحيال ماذا؟ الكعبة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه من آخرهم، فتخيلوا أنه في كل يوم يدخل 70,000 70,000 70,000، هذا يدلكم على كثرة عدد ماذا؟ الملائكة. والمصنف هنا أولا أورد لك حديث في أصل خلقة الملائكة، ثم أورد لك حديث في عدد هؤلاء الملائكة وأنهم كثر، والله جل وعلا يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو قام. تخيل سعة هذه السماء، وهنا البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك. البيت المعمور هو بمثل الكعبة في الأرض، جعل الله جل وعلا هذا البيت في السماء السابعة تأمره ماذا؟ الملائكة. وقولهم هنا بحيال الكعبة، العلماء هنا قالوا يحتمل هذا أمرين، يحتمل أن يكون بحيال أي ماذا؟ بنفس ارتفاع ماذا؟ الكعبة، فيكون البيت المعمور في السماء في منزلة، ويكون وتكون الكعبة حيالها في الأرض، بمعنى أنها في نفس الارتفاع وفي نفس ماذا؟ المقام. فهنا الكعبة في الأرض، وفوقها في السماء السابع ماذا؟ البيت المعمور في السماء. هذا احتمال وارد وأشار إليه جمع من الشراح. الاحتمال الثاني أن يكون حيال الكعبة أي بمثل الكعبة في الحرمة والمكانة والمنزلة عند الله جل وعلا وعند ملائكته، فالبشر يعظمون الكعبة ويحترمونها، ولهم فيها في قلوبهم وقع لها، فكذلك البيت المعمور في السماء له وقع في قلوب ماذا؟ ملائكته. وهؤلاء هذا القول أكدوه وعضدوه بقوله، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، حرمة الكعبة في الأرض. هذا يدلكم على أن الحيال ليس المقصود بها هنا يعني الموقع الجغرافي، وإنما يقصد بها أمر آخر. وحقيقة يعني نحن نقرأ كثير ونسمع، وكالة ناسا ترى وجود نور، يعني يرسلون نور وهكذا يخرج من الكعبة يمتد في السماء، ويعني هناك ظواهر كونية لكن لا تستطيع أن تجزم ماذا؟ أن تجزم بها على أن هذا النور هو الاتصال بين الكعبة وبين البيت المعمور في السماء. بعض علماء يعني الفلك للمسلمين يعني خاضوا وربطوا بين هذه القضيتين، فالله أعلم بها. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وهذا يدل على كثرة عدد ماذا؟ الملائكة. حديث عائشة رضي الله عنها أيضا يدل على كثرة عدد ماذا؟ الملائكة. ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم. هذا يدلكم على حرص الملائكة على عبادة ربها وتعظيمهم لها وتعظيمهم له جل وعلا. ولذلك لما خلق الله آدم قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ماذا؟ لك. فالملائكة تسبح الله وتقدسه في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل أجزاء من ماذا؟ من الثانية. قال ما في السماء موضع قدم، وهذا يدلكم على عظم خلق السماوات والأرض. قوله وملك ساجد أو قائم، هذا يدل على ملازمة هؤلاء الملائكة للذكر والطاعة، ويدل على كثرة ماذا؟ عددهم. قوله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، العلماء هنا في علماء التفسير ذكروا عدة أقوال، منها قولهم إنا لنحن الصافون أي الملائكة صافون يسبحون الله سبحانه وتعالى، وإنا لنحن المسبحون أي المصلون، وإنا لنحن الصافون أي لتسبيح الله جل وعلا، وإنا لنحن المسبحون أي المصلون. فالتسبيح هنا المراد به ماذا؟ الصلاة. والصف في الآية الأولى المراد بها ماذا؟ التسبيح له جل وعلا. وقيل وإنا لنحن الصافون أي من أجل الصلاة، فالملائكة تصطف من أجل ماذا؟ الصلاة. قال وإنا لنحن المسبحون أي من ماذا؟ من التسبيح. وجاء هذا التفسير أيها الإخوة عن غير ما واحد من أهل العلم، ولكن أيها الإخوة التفسير الأول أو التفسير الثاني جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها كذلك، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن ماذا؟ المسبحون. فهم يصطفون يسبحون الله ويعبدونه ويصطفون كذلك لأداء ماذا؟ الصلاة. الله أعلم ب يعني التفسير الدقيق فيها.
وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا.
حديث الطبراني وهو حديث جابر بن عبد الله قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف. هذا يدل على سعة خلق ماذا؟ السماوات. ويدل على أن عددها ماذا؟ سبع سماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض ماذا؟ مثلهن. والسماوات سبع جاءت في أحاديث ماذا؟ كثيرة سبقت ماذا معنا. قال: ما فيها موضع يعني ما قدم ولا شبر ولا كف. وهذا يدلكم على سعة خلقها وعلى كثرة عدد ماذا الملائكة. فما فيها موضع كف ولا شبر ولا يعني قدم إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ماذا ساجد. وهذا يدلكم على ملازمة هؤلاء الملائكة لعبادة ماذا؟ ربهم. قال: فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا يدلكم على أن الملائكة تسبح الله وتنزهه وتعتقد بتقصيرها. حتى الملائكة أيها الإخوة الذين خلقهم الله لعبادته ويعبدونه الليل والنهار لا يفترون، هم مقصرون في حق ربهم وفي عبادته، ولم يؤدوا شكر نعمه سبحانه وتعالى ماذا عليهم ولم يوفوها، ويعترفون بعجزهم وتقصيرهم. قالوا: إلا أننا لم نشرك بك ماذا شيئا. وهذا من كمال خلقهم عليهم السلام ومن كمال إبداع الله فيهم. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات، منها محبة هؤلاء الملائكة، ومنه كذلك معرفة عظم خلق الله بهؤلاء الملائكة، ومنها شكر الله على هؤلاء الملائكة، لأن هؤلاء الملائكة يقومون على خدمة ماذا؟ البشر. فمنهم ملائكة موكلون بالمطر، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ الإنسان، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بماذا؟ من أمر الله. وهذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا في الدرس القادم. يعني نجعل بداية الدرس كلام على تعريف الملائكة وأنواعهم، وعلى أنواع الإيمان بالملائكة وأدلة الإيمان بالملائكة وكل ما يتعلق بذلك، ونشير لكم لبعض المصنفات في الملائكة التي ممكن أن ترجعوا وتستفيدوا إليها. فوق الله الجميل المحب والباه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.